قال المصنف رحمه الله تعالى: وصفة اللعان أن يقول الزوج أربع مرات: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، ويشير إليها إن كانت حاضرة، ومع غيبتها يسميها أو ينسبها بما تميز به.
وصفة اللعان أن يقول، يبين هنا الصيغة، وهي هذه الصيغة لأنها وردت كما جاء في الحديث، قال يعني في الحديث كما سيأتي بطوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هلال وزوجته أن يتشاهدا، وهو الشهادة هي يمين، الشهادة يمين، فإذا قال الإنسان أشهد بالله العظيم كأنه يحلف، هو يحلف بالله العظيم، ولكنها جاءت بصيغة الشهادة، ولهذا جاء في النص يعني قال قوما، أو يعني من يعني قوما وليشهد بينكما، والمقصود بهنا التلاعن. قال: وصفته أن يقول الزوج أربع مرات. بدأ بالزوج لأنه هو الذي بدأ بالرمي والقذف، فإذا بدأ بالرمي والقذف يبدأ به أولا، لعله إذا وصل الخامسة يخشى الله عز وجل ويتقيه ويكذب نفسه فتنتهي القضية، ولعلها أيضا تتنازل عن حدها، عن حقها في القذف، لأنه حق آدمي لو تنازلت عنه لصح تنازلها عنه. لكن يقول إذا صمم على الاستمرار لا بد أن يلاعن، فيقول أشهد بالله العظيم أنني إني صادق أو إني لمن الصادقين فيما رميت فلانة، وهي تكون موجودة زوجتي فلانة بكذا، ما رماها به هو من الفاحشة، ويشير إليها. وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم الجمهور، أنه لا بد من حضور المتلاعنين إلى مجلس القاضي، لا بد من حضور المتلاعنين مجلس القاضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى هلال ابن أمية زوجته خويلة قال: اذهب وأتني بصاحبتك فقد أنزل الله عز وجل فيكما قرآنا. فهذا فيه دلالة على قوله ائتني بها، دليل على أن التلاعن لا بد أن يكون بحضرة القاضي، لا بد أن يكون بحضرة القاضي. ويشير إليها، إذا لا بد من الحضور. قال: فإن لم يكن هناك حضور أو كان تعذر حضورها لمرض أو شيء ما، لأن أحيانا قد يتعذر الحضور، فعندئذ يقول يسميها بما تتميز به، لاحتمال أن تكون يعني يقصد شيء والشهادة تقع على شيء آخر، فلا بد أن يكون هناك تميز حتى يعني تنتفي المشاركة. نعم.
ثم يزيد في الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقول الزوجة أربعة: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا. ثم تزيد في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، للآيات والأحاديث.
وذلك للآية القرآنية يعني والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم بالله، شهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب، يدرأ عنها، أي إذا حلف هو وهي لم تحلف أصبح تحقق عليها الرمي، ويدرأ عنها العذاب أي تدفعه عن نفسها، أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، وتقول فيما رماني به، لأنه جاء في الحديث في حديث هلال بن أمية، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وإنما استعمل اللعن في حق الرجل لأن الرجل أقسى قلبا من المرأة، الرجل أقسى قلبا من المرأة، والغضب استعمل في حق المرأة لأنها أكثر عاطفة، لأنها أكثر عاطفة، فالغضب في حقها يعني يؤدي أو يؤثر في نفسها. نعم.
ويسن تلاعنهما قياما،
تلاعن
ويسن تلاعنهما قياما لما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن هلالا جاء فشهد ثم قامت فشهدت.
يعني هذا قطعة هو من الحديث الذي قبله، والمقصود قال قوما فتشاهد، قوما فتشاهد، فالقيام لأنه قالوا أيضا هو أبلغ في الزجر وأهيب، لأن الموقف في هذه الحالة يكون محاطا بالهيبة والجلال، فإذا أحيط بالهيبة والجلال فالكاذب منهما يتراجع ويخشى الله سبحانه وتعالى ويعترف، إن كان هو كاذب فيما رماها به فيتراجع، وإن كانت هي الكاذبة فتعترف. نعم.
بحضرة جماعة، لأن ابن عباس وابن عمر
وابن عمر
وسهلا حضروه مع حداثة سنهم، فدل على أنه حضره جمع كثير، لأن الصبيان إنما يحضرون المجالس تبعا للرجال، ولذلك قال سهل رضي الله عنه فتلاعنا وأنا مع الناس عند النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الجماعة إلا الترمذي.
وهو من حديث سهل ابن سعد الساعدي، وهذا الحديث أيضا ذكر فيه أن عويمر رجل كان يقال له عويمر، وجاء إلى أحد الصحابة من الأنصار وهو عاصم بن عدي، فذكر له أنه إذا وجد الرجل مع امرأته رجلا ماذا يفعل، فقال أسأل لك النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن قد نزل بعد حد اللعان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه البينة، يأتي بالبينة أو حد في ظهره، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكرر ذلك حتى يعني رجع في هذه الحالة عاصم وقد حس أن النبي صلى الله عليه وسلم نال منه. فلما ذكر ذلك لعويمر قال ما رأيت منك خير، ما رأيت منك خير، قال والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم وأسأله. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله الرجل يلقى مع أهله رجلا، هل يقتله فتقتلونه أو يمسكه حتى يأتي 4 شهود؟ لا يستطيع، يعني إما أن يقتل وإما أن يمسكه ويأتي 4 شهود، كيف يفعل؟ فقد لا يتيسر له أحد الأمرين، فإن قتله قتلتموه، وإن لم يقتله وأراد أن يأتي بالشهود فقد يعجز ويصعب عليه. فأنزل الله عز وجل فيه وفي زوجته أيضا اللعان، أنزل الله عز وجل اللعان، أو يكون والمقصود والله أعلم أنه من تكرر القصة، من تكرر القصة. قوله بحضرة جماعة يعني لا يكون سرا، التلاعن لا يكون سرا، لأن الهيبة في حضور الناس، الهيبة في الحضور، ولهذا قال في حد إقامة في إقامة حد الزنا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فشهود الطائفة فيه هيبة وفيه زجر للناس، لأن الأصل في الحدود أن يكون المقصود منها الزجر ومنها التهذيب ومنها أيضا ردع الآخرين، فإن مثل هذه الأمور يعني يكون لها يعني أثر في النفوس، فحضور الجماعة له أثر وهيبة، حتى قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بينهم في المسجد، في هذا المسجد، في مسجده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال قم فأتني بصاحبتك، فلما وعظه ووعظها حتى يعترف يعني أحدهما، فلما لم يعترف وأصر كل منهما على اللعان، فعندئذ قال قوما فتلاعنا أو فتشاهدا، فحصلت الملاعنة، قالوا بحضور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر السبب في هذا، فقال ابن عباس وابن عمر وسهل وهم من صغار الصحابة على حداثة سنهم حضروا، قال وهم مع الناس، وهذا دليل على أن أصلا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وبخاصة بالنهار لا ينقطع من الناس، لا ينقطع من الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غالب أحيانه كان يجلس في المسجد ويجتمع إليه أصحابه للتعليم وللقضاء وللفصل بين الناس ولتوجيه الناس وإرشادهم. نعم.
وألا ينقصوا عن 4 رجال، لأن الزوجة ربما أقرت فشهدوا عليها.
وألا ينقصوا عن 4 رجال، لأن الزوجة ربما أقرت فيشهدون عليها بإقرارها، يشهدون عليها بإقرارها. إذا رماها ثم أصر ثم تراجعت هي واتقت الله عز وجل واعترفت بما رميت به، فيقول ينبغي ألا يقل الحضور عن هذا العدد، أي عن 4 رجال، لأنهم بالإمكان أن يشهدوا على إقرارها، يشهدوا على إقرارها. ولكن هذا لا دليل عليه، هذا ليس فيه دليل، لأن القاضي لو لاعن بينهما وليس في مجلسه أحد، لو لاعن القاضي بينهما وليس في مجلسه أحد ثم نكلت المرأة أو سكتت، فهذا له حكمه في القضاء، هذا له حكمه في القضاء، وليس بلازم، ليس بلازم أن نأتي ب4 شهود حتى يشهدوا، ما هو لازم أصلا. نعم.
وأن يأمر الحاكم من يضع يده على فم الزوج والزوجة عند الخامسة ويقول اتق الله فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، لأن عذاب الدنيا ينقطع وعذاب الآخرة دائم.
وكون الخامسة الموجبة،
وكون الخامسة هي الموجبة أي للعنة أو الغضب على من كذب منهما،
من كذب،
من كذب منهما لالتزامه ذلك.
نعم. والسر،
والسر في ذلك التخويف ليتوب الكاذب منهما ويرتدع.
هو ذكر قال وأن يأمر الحاكم، يعني عند التلاعن، إذا تلاعن فإذا بدأ الرجل وأتى إلى الخامسة فيأتي شخص يعني يضع يده على فمه ويقول اتق الله عز وجل فإنها الموجبة، يعني لو أن يعني لعلك تقول يعني يتراجع، يعني لعله كاذب فيما رمها به وإنما يريد إحراجها، فيقول يضع رجل يده عليه على فمه ويقول إن هذه الموجبة فاتق الله عز وجل، أي هذه توجب لك اللعنة، لأنك إذا لأنه إذا كان كاذب وقال والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وقعت عليه اللعنة. والمراد باللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل، الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. وإذا طرد الإنسان من رحمة الله وأبعد من رحمة الله عز وجل فأي رحمة تسعه، أي رحمة تسعى إذا خرج الإنسان من رحمة الله عز وجل؟ فعندئذ يعني كل رحمة دون رحمة الله لا تساوي شيء، والله عز وجل أوسع رحمة من المخلوقين، ولكن إذا خرج من رحمة الله واستوجب اللعنة بفعله فهذه تعتبر كاليمينا غموسا، لأن الإنسان كأنه يحلف بالله العظيم أن فلان فعل كذا وهو ما فعل، أو أن فلان لم يفعل كذا وهو قد فعل، فهذه يمين غموس، هذه يمين غموس. إذا حلف الإنسان على شيء ويعلم كذب نفسه فإنها يتسمى اليمين الغموس، تغمس صاحبها في النار، تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله. ولهذا فإنها الموجبة، حتى قال بعضه للعلم إن اليمين الغموس ليس فيها كفارة ولا توبة فيها، يعني لا تقبل فيها التوبة ولا تكفرها كفارة اليمين، لأنه لا يكفرها إلا الغمس في النار، ولهذا سميت بالغموس. فكذلك إذا شهد 4 شهادات إنه لمن الصادقين فيما رماها به والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وهو على خلاف ما قال، فإنه والعياذ بالله قد يعني استوجب الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. وكذلك بالنسبة للمرأة، والأولى أن يضع يده على فمها محرم لها، إما أخ أو مثلا خال أو عم، أما أجنبي فلا يجوز، الأجنبي لا يجوز أن يضع يده على فم الأجنبية، وإنما يضع يده قريب لها، فيؤمر أن يوضع اليد يده على فمها ويقال ويزجرها ويقول اتق الله فإن هذا الغضب إذا وقع عليك أدخلك النار. نعم.
وعن ابن عباس،
هذا أص... يعني قول هذا ما لها كفارة، لا ليس لها كفارة.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما
على الصحيح
أن هلال بن أمية طلب امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلوا إليها، فجاءت فتلا عليهما آية اللعانة،
آية
ف... فتلا عليهما آية اللعان وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. وقال هلال: والله لقصد والله لقد صدقت عليها.
صدقت
والله لقد صدقت عليها. فقالت: كذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لاعنوا بينهما. فقيل لهلال:
يعني معناتك أن المسألة سبقها إذن خبر عويمر، ها؟ كأن خبر عويمر سبق خبر هلال. نعم. لأن هنا يقول يعني أخبره إنما تقدم الوعظ، ثم لما رأى كل منهم مصر قال: لاعنوا بينهما. فيكون الذي قال اذهب فأتني بصاحبتك هو في عويمر. نعم.
فقيل لهلال: اشهد. فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فلما كانت الخامسة قيل: يا هلال اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فقال: والله لا يعذبني الله في عليها كما لم يجلدني عليها.
يعني كما لم يكن الله قد أوجب علي الجلد، لأن قذف، والقذف من المعلوم أن الذي يقذف المحصنة ولم يأتي بالشهود فإن عليه حد القذف، وهو من الفساق وشهادته مردودة والعياذ بالله حتى يتوب. لكن يقول: لما قذفتها لأنني رأيت أنا بعيني، لما قذفتها فحماني الله عز وجل من الجلد. بيش حما؟ بالتلاعن، بإنزال حكم التلاعن، فحماني من الجلد. قال: فلا يعذبني الله عز وجل عليها، يعني كما حماني من الجلد في الدنيا فسيحميني من عذاب الآخرة، لأنني لم أكذب عليها. وسيأتي في آخر الحديث في بيان الأوصاف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر أنه إن جاءت به أحمر قصير كأنه وحرة فقد كذب عليها، فقد صدقت وكذب عليها. وإن جاءت به أسود، أو قال يعني أسود الشعر، شعر العينين، وعظيم الساقين أو خدلج الساقين سابق الأليتين، فقد كذبت وصدق عليها. قالوا: فجاءت به على الوجه المكروه، فجاءت به على الوجه المكروه. وسيأتي معنا تفصيل في هذا إذا قذف، هل يعني وذكر اسما من الأسماء، هل إلا أنه قال قذفها بفلان، هلال بن أمية قذف زوجته بفلان، ثم لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم حدا لفلان.
فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم قيل لها: اشهدي. فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. فلما كانت الخامسة قيل لها: اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فتلكأت ساعة ثم قالت: والله لا أفضح قومي.
يعني كأن التردد تبين أن هلال كان صادقا فيما قال، كان صادقا فيما قال، ثم هذا تلكؤها وترددها، لكنها قالت: والله لا أفضح قومي، وفي لفظ: لا أفضح قومي سائر اليوم. فهذا فيه دلالة على أن يعني أنها جزمت وعزمت على أن يعني تقول أو تحلف الأيمان الكاذبة.
نعم. فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى أن لا نفقة لها ولا سكنى، من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها. رواه أحمد وأبو داود.
يعني هنا أولا ذكر في هذه القصة مسألة التلاعن، فذكر أولا النصح والإرشاد والتوجيه لكل منهما، ثم أيضا هذا قبل البدء، ثم بعد ذلك إذا بدأوا بالأيمان، وأنه يأمر من ينصحه عند ويقول له اتق الله، ويقال له اتق الله عند الخامسة، ثم بعد ذلك التفريق بينهما إذا تتم اللعان فيفرق بينهما. قال: وليس لها نفقة، لأنه في هذه مع أن عليها العدة، لأن العدة أصلا لبراءة الرحم، العدة هي لبراءة الرحم. وإن كان لم تكن الفرقة الآن عن طلاق، ولم تكن عن يعني عن وفاة، وإنما كانت فسخ إنما كانت فرقة أبدية وفسخ بالتلاعن، لأن الفرقة تكون أحيانا بالتفاسخ. وقد مر معكم في مسألة الخلع، في مسألة الخلع إذا اتفق الزوجان على التخالع هل يعد طلاقا ولا ما يعد طلاقا؟ لا يعد طلاقا، الخلع لا يعد طلاقا. لو أن إنسان أعطى زوجته، أعطته 10,000 وقال خالعتك، ثم أراد أن يتراجعان برضا فلا بد من عقد ومهر جديدين، ويرجع بما بقي له من عدد الطلقات. فالصحيح أن الخلع ليس طلاق، وإنما يعتبر فرق أو فسخ باين، لا يرجعان إلا برضاهما وبعقد ومهر جديدين. فبالنسبة للعاد يعتبر الفرقة فيه فرقة أبدية، لا لقاء بعدها أبدا، حتى ولو تزوجت زوجا آخر، لو تزوجت زوجا آخر بعد التلاعن فإنها لا ترجع إلى الأول أبدا، فهذه الفرقة تعتبر فرقة أبدية. وسيأتي معنا تفصيل هذا في بيان الأحكام. ليس عليها العدة، العدة عليها، لأن العدة أصلا لبراءة الرحم، وقد تكون حامل كما كانت زوجة هلال حامل، فلما وضعت بعد ذلك ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أنها جاءت به على الصفة المكروهة قال لولا القرآن لكان لي ولها شأن. لولا القرآن يعني جاء بالتلاعن، وأنه الفصل في المسألة، وما بينهما من النوايا والأعمال الباطنة إلى الله عز وجل، وهذا حكم الشارع أنه مبني على الظواهر، وأما النيات فلا يحاكم عليها إلا الله سبحانه وتعالى. لا يتدخل الإنسان أنه نوى كذا أو قصدت كذا، القصد والنوايا هي إلى الله عز وجل. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه وقد ذكر لهم أيضا الصفة التي إن أتى على هذه الصفة فهو لهلال، وإن أتى على الصفة الثانية فهو لشريك ابن سحماء، ومع ذلك جاء على الصفة التي لشريك ابن سحماء، وقال لولا القرآن لكان لي ولها شأن، أي أن الحكم على الظاهر، الحكم على الظاهر، وأما بواطن الأمور فهذه بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى.
وروى الجوزجاني عن ابن عباس رضي الله عنهما في خبر المتلاعنين ثم أمر به فأمسك على فيه ووعظه،
ثم أمسك على فيه ووعظه
إلى أن قال ثم أمر بها فأمسك على فمها ووعظها الحديث. وشرط حضور الحاكم أو نائبه أن يأتي به بعد إلقائه عليه وكمال لفظاته الخمس والترتيب على ما ورد به الشرع، والإتيان بصورة الألفاظ الواردة، والإشارة من كل واحد إلى صاحبه إن كان حاضرا أو تسميته إن كان غائبا، فإن فقد شيء من ذلك لم يصح اللعان لمخالفته للنص.
وكذلك لو بدأت هي قبله لم يصح اللعان، وإن نكل أو لم يتم ففي هذه الحالة عليه حد القذف. إذا نكل لم يلاعن أو يعني أتى بالأربع الشهادات ولم يقل والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ففي هذه الحالة يعتبر قاذفا، فإن طالبت بحقها في القذف أقيم حد القذف عليه، وإن يعني سامحت فهو إليها لأنه حق من حقوقها. فقوله هنا شرط حضور الحاكم أو نائبه، طيب لماذا يقول شرط حضور الحاكم؟ مر معنا قاعدة من يعرفها؟ طيب هل في هذا خلاف؟ أين الخلاف هنا؟ يعني القاعدة تقول في الأصل أن كل مسألة متفق على حكمها ومجمع على حكمها لا تفتقر إلى حكم الحاكم، لا تفتقر. يعني لو اتفق الرجال ومرته على المخالعة وخالعوا وكل يعني حفر شهود وخالعوا، هل يفتقر إلى أنهم لابد أن يروحوا للقاضي؟ ما يفتقر، هذا مخالعتهم هذه صحيحة والقاضي يصدق على هذه المخالعة أصلا، يعني ما يلزم أن تكون المخالعة في حضور مجلس القاضي. ليش؟ لأن حكم متفق على صحته. طيب لماذا أيضا اللعان بنص القرآن، اللعان جاء بنص القرآن، لكن الخلاف وقع في مسألة التفريق، في مسألة التفريق بينهما، هل اللعان نفسه يعتبر فرقة أو أن الفرقة لا بد تكون من الحاكم؟ هذا المقصود. وهنا الجمهور يقولون الفرقة بنفس بلفظ اللعان، الفرقة بلفظ اللعان، فإذا انتهوا من التلاعن أصبح حرام عليه وحرام عليها، يعني كل منهما ما يفكر في الآخر، خلاص انقطعت العلاقة تماما. ولكن حكم الحاكم هنا من ناحية أنه لا بد من ضبط أمور اللعان في مسألة التلاء الشهادات، ومن مسألة الترتيب والألفاظ الواردة شرعا، حتى لا يكون هناك أي نقص في هذا ثم يحكم بالفصل بينهما ولم يتم التلاعن. قد يحكم بالفصل بينهما والتلاعن ما تم، فلا بد من حضور الحاكم. إذن حضور الحاكم المقصود به القاضي، الحاكم القاضي أو من يقوم مقام القاضي. ذكر وكمال لفظات بعد إلقائه عليه، يعني إذا ألقي يقال قل كذا، هذا إلقاه عليه. وكمال لفظاته من الاثنين، من الزوج والزوجة، على ما ورد به الشرع، يعني الشهادة، لأنه السنة مكملة للقرآن ومبينة للقرآن ومفصلة لما أجمل في القرآن. فالقرآن قال فشهادة أحدهم، ثم جاء في السنة أن يشهد، يقول أشهد بالله أنني صادق فيما قلت فيما رميت في هذه المرأة أو فلانة المسمى بكذا، ثم هي تقول أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني وإنني لصادقة. ثم بعد ذلك سيأتي في مسألة نفي الولد إذا كان أراد أن ينفي الولد مع التلاعب.
فصل. وشروط اللعان ثلاثة: أولا كونه بين زوجين مكلفين بقوله تعالى والذين يرمون أزواجهم فلا لعان بقذف أمة ولا حد. وأما اعتبار التكليف فلأن قذف غير المكلف لا يوجب حدا، واللعان إنما وجب لإسقاط الحد.
كونه بين زوجين مكلفين لقول الله تعالى والذين يرمون أزواجهم، والذين يرمون أزواجهم، فيقول لابد من عقد الزوجية. إذن إذا كان الرجل تحته أمة سرية سمى السراري، إذا كان تحته سرية ورماها بالقذف، ففي هذه الحالة لا تلاعن بينهما لأنها مملوكة له، هي مملوكة له، ولا في هذه الحالة لا يحد. وقد جاء في الحديث أن من رمى مملوكه بالزنا فإن كان صادقا فهو كما قال، وإن لم يكن صادقا حد له يوم القيامة، حد له يوم القيامة. مفهوم هذا النص إيش؟ أنه لا، أن حد القذف لا يقام، حد القذف لا يقام على السيد إذا قذف عبدا مملوكا له أو قذف أمة مملوكة له، فإنه في هذه الحالة يعني هو يعني يتحمل هذا، يتحمل هذا، ولا إن كان كما قال النبي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو عليه الإثم والوزر، وإن لم يكن كما قال قص الله عز وجل له يوم القيامة. فلا لعان بقذف أمة ولا حد أيضا، لا حد عليه. وأما اعتبار التكليف كونه بين زوجين مكلفين، إذن الزوجية إذا كانت الأمة تحت الرجل لا يسمى هذا، لا تسمى عقد زوجية، وإنما هو ملك يمين، هو ملك يمين. وأما اعتبار التكليف قال فلأن قذف غير المكلف لا يوجب حدا، يعني من شروط إقامة الحدود أن يكون المحدود مكلفا، أي بالغا عاقلا، بالغا عاقلا. أما إذا كان المحدود، إذا كان القاذف صغيرا أو مجنونا فإنه لا حد عليه. فأما بالنسبة للصبي الذي هو دون سن البلوغ فهذا يعذر ويؤدب، إذا قذف الصبي إذا كان دون سن التبليغ البلوغ فإنه إنما يؤدب، يؤدب ويبالغ في تأديبه إذا فعل الفاحشة، ولا يقام عليه الحد، لأن الحد من شرطه إجماعا أن يكون المحدود مكلفا، وهذا ليس بمكلف، هذا ليس بمكلف. وكذلك بالنسبة للمجنون فإنه لا حرج عليه، لأنه لا يتعير أحد بما يقول، لا يتعير أحد بما يقول، والناس كلهم يعرفون أنه مجنون. والقلم مرفوع عنه. واللعان إنما وجب لإسقاط الحد، إنما وجب لإسقاط الحد، فهنا لا حد، وما دام سقط أصل الحد فما وجب لأجله يكون من باب أولى سقوطه. إذا قذف من لا يتعير، إذا حصل القذف على من لا يتعير بالقذف، لأن المجنون ما يتعير بالقذف. ليش؟ لأنه مرفوع عنه التكليف، ولو فعل شيئا فالناس يعني يرفعون الحرج عنه، يرفعون الحرج عنه، لكن في هذه الحالة يؤدب ويعزر له.
ثانيا أن يتقدمه قذفها بالزنا ولو في جبر، لأنه قذف يجب به الحد، ولا فرق بين الأعمى والبصير نص عليه لعموم الآية.
وربما يعني يخبر به في يعني يصدقها قوله أن يتقدمها، أن يتقدم ذلك قذف، فإن لم يحصل قذف فلا لعان. إذا لم يحصل قذف ويتقدم فلا لابد من شروطه حصول القذف، وأن يكون ذلك يعني عن عمد، يعني عن إصرار أن هذا الذي يقول متعمد أن يقوله لها، أي أن يقذفها به. قال ولو كان هذا القذف في غير الموضع الشرعي، يعني لو كان القذف في غير الموضع الشرعي، يعني إذا أن الفعل في الدبر يعتبر فاحشة، الفعل في الدبر يعتبر فاحشة، بل هو جاء فيه إذا من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، فاقتلوا الفاعل والمفعول به، حتى قال بعض أهل العلم إذا كانوا يعني بالغين فيقتلان ولو كانوا غير محصنين، لا ينظروا إلى الإحصان، لأن النص عام، النص عام. فإذا إذا رماها بالفاحشة ولو في غير الموضع الشرعي كالرمي في الدبر فإن هذا يعتبر رميا بالفاحشة، يعتبر رميا بالفاحشة. لو أن إنسان قال لإنسان يا لوطي والعياذ بالله فيعتبر قاذف، وإما أن يثبت وإما أن يقام عليه حد القذف. فكذلك لو قال لزوجته إنها فعلت اللواط أو ليط بها أو ما أشبه ذلك كان قذفا، هذا يعتبر قذف، فأيضا يلحقها بهذا العار، فلا بد من في هذه الحالة أن يثبت هذا أو يلاعن عليه. نعم.
ثالثا أن تكذبه الزوجة في قذفها، نعم، ويستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان، لأن اللعان إنما يلتزم بتكذيبها، فإن صدقت
صدقته،
فإن صدقت أو عفت عن الطرد،
عفت
أو عفت عن الطرد بحد القذف، أو سكتت فلم تقر ولم تنكر لحقه النسب،
لحقه النسب،
لحقه النسب ولا لعان، لأن الحق لها فلا يستوفى،
فلا
يستوفى عن الغير طردها، وإن كان بينهما نسب يريد نفيه فله أن يلاعن، لأنه محتاج إليه وهو حق له فلا يسقط برضاها.
يقول الشرط الثالث أن ترد عليه فتكذب، فأما إن صدقت فعندئذ يكون ما رماها به صحيحا، وإذا صدقت أو أقرت فعندئذ لا لعان بينهما، لأنها أقرت بما رميت به، أقرت بما رميت به. قال لكن بشرط أن يستمر التكذيب حتى ينقضي التلاعن، أي أيمان اللعان الموجودة من الرجل ومن المرأة، لأن اللعان إنما ينتظم بتكذيبها. فإن صدقته أو عفت عن حقها، قالت إن صدقته فيكون اللعان قد انقطع في هذه الحال لأنها صدقت، وكذلك إن تراجع هو وعفت هي، تراجع إذا تراجع وقال أنا كذبت عليها ثم قالت هي مسموح، سامح والله في حقي بالنسبة للقذف وسامحته، ففي هذه الحالة يعني يسقط التلاعن. أو سكتت فلم تقر ولم تنكر، لو أنه رماها بالقذف قذفها ثم هي لم ترد عليه، لم تقل كاذب ولا وسكتت، في هذه الحالة يقول إنه إذا سكتت يلحقه النسب ولا لعان. كيف يلحقه النسب؟ لأنه هو رماها بالزنا فقط، ولم يقل وإن هذا الحمل الذي في بطنها ليس مني، لأنه إذا أراد لو سكتت هي الآن ما كذبته، ما توفرت عندنا شروط اللعان. مفهوم المقصود؟ المقصود لا، هو إذا المقصود هنا أن من شروطه أن تكذب، أن تكون كذاب، هو يكذب علي فيما رماني. فلو فرضنا ما قالت، سكت وهو يرميها بالقذف وهي تسكت مثلا، أو تقول تنازلت عن حقي في القذف، فما هو الحكم في هذه الحال؟ هنا ما في لعان. ليش؟ لأنه اختل الشرط، والنسب إذا جاء الولد يلحقه، إلا إذا أراد أن ينفي الولد الموجود فلا بد من التلاعن ولو من قبله هو. يعني لنفرض أنها سكتت ولم تعترف حتى هو قال هذا الولد ليس مني، فيلزم أن يلاعن، ومن هنا يأتي تجزئة الحكم. يعني هنا الحكم يمكن أن يجزأ، فيمكن أن يطلب منه هو أن يلاعن، فإذا لاعن عندئذ أصبح وقال وأن هذا الولد ليس مني، إذا رماها بالزنا وقال وأن هذا الولد ليس مني، فيصح التلاعن ولو من طرف واحد. لو فرضنا هي سكتت وما قالت شيء ولا أكذبت ولا ذكرت شيء، ليس من حق الشارع القاضي أن يقيم عليها شيء من الحدود؟ ها؟ لأن الحد بما يقوم بأحد أمرين، إما اعتراف وهو الإقرار، وإما البينة. فإذا هي لم تقل شيء، ما قالت شيء، سكتت، ها، وهي أو تقول هو مسموح فيما يقول، أنا يعني ما لا كذبت ولا قالت أقرت ولا شيء، وإنما سامحت أو سكتت، فعندئذ يسقط اللعان. فإن كان هناك إصرار على أنه يعني يرميها أيضا، يرمي ولدها بأنه ليس منه، فلا بد أن يلاعن ويقول إن هذا الولد ليس مني. ليش؟ حتى ينفى النسب، حتى ينفى النسب. نعم، ما تجبر، ما تجبر على الكلام. نعم، إنما القاضي يقول لها ردي عليه، فإن سكتت ما ردت عليه فعندئذ، أو قالت هو مسموح فيما يقول، ما ردت إلا بهذا، ما يجبرها القاضي. نعم، ولا يجبرها أيضا أن تقر. ها؟ لا، ليس اعتراف، لا يعترف، لا يعتبر به في الحدود، لا يعتبر به في الحدود. هذا بس في حالة واحدة بس، سكوت البكر إذا جابوها يشاورها للزواج، بس في الزواج، وأما غيره ما يعتبر. لو سكت إنسان وإنسان يرميه بالقذف أو شيء وسكت لا اعترف ولا رد، ما يعتبر في حقه شيء، ولهذا قالوا لا ينسب لساكت قول.
ويثبت بتمام تلاعنهما أربعة أحكام: الأول سقوط الحد أو التعزير الذي أوجبه القذف عنها وعنه، ولو قذفها برجل سماه سقط حكم قذفه بلعانه، لأن هلال بن أمية رضي الله عنه قذف زوجته بشريك بن سخمة،
لا ابن سحماء، سحماء بالحاء، لا غلط،
بشريك بن سحماء،
سحماء
بشريك بن سحماء، ولم يذكره في لعانه، ولم يحده النبي صلى الله عليه وسلم لشريك ولا عذره له، ولأن اللعان بينة في أحد الطرفين، فكان بينة في الآخرة كالشهادة،
في الآخرة،
في الآخر كالشهادة.
نعم، أولا سقوط الحد أو التعزير، يقول ويثبت بتمام التلاعن، إذا تلاعن تشاهد، فشهد الرجل وقال والخامسة أن لعنة الله عليه، وشهدت المرأة وانتهى وتم، فيقول يتم عدد من الأحكام. ذكر أول حكم أنه يسقط سقوط الحد أو التعزير، أي حد يسقط؟ حد القذف في حق الرجل، وحد أيضا الزنا في حق المرأة، لأن المرأة لو اعترفت لو قيم عليها حد الزنا فهي محصنة ويترجم، لكن إذا لاعنت كما قالت يعني زوجة هلال، قالت لا يعني أفضح قومي سائر اليوم، فهذا سقط عنها. النبي صلى الله عليه وسلم ما رجمها، ما رجمها، بل قال لو لم لولا القرآن لكان لي ولها شان. فهذا فيه دلالة على أنه هذا التلاعن يسقط الحد من الجهتين. ولو قذفها برجل سماه، الأصل ألا يسمي، الأصل ألا يسمي، وإن كان الفعل يعتبر واحد، الفعل يعتبر واحد، والحد إنما يوجب في هذه الحالة عقوبة واحدة، إنما يوجب عقوبة واحدة. يعني لو أن رجلا قال فلان زنى بفلان والعياذ بالله، ها، ثم رفعه واحد منهما وأقيم عليه الحد، هل يقام عليه حد آخر وهو قذف واحد؟ ها، الصحيح أنه لا يقام إلا حد واحد، الصحيح أنه لا يقام إلا حد واحد. ليش؟ لأنه الحد هذا الذي يقام هو يرفع العار عن الاثنين، يرفع العار عن الاثنين، ولم يذكره في لعانه، لم يذكره في اللعان عندما تلاعن، عندما قال إنها زنت، فلم يقل وإن ذلك كان بفلان، لم يذكر هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم ليس من شأنه أن يسأل، ليس من شأنه أن يسأل. ولهذا لما أقر عنده من أقر بالزنا في الغالب ما كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بمن ولا مع من، لأنه إذا ستر نفسه فهو إلى الله عز وجل، فهو إلى الله عز وجل. ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم بعد تمام اللعان مع أنه قذف شريك بن سحماء، فجعل اللعان بينة كافية، فيقول إذا كانت بينة كافية في أحد الطرفين تكون بينة في الآخرة. والمقصود بها أنه يكفي هذا في سقوط حد القذف من الجهتين. والتعزير أيضا التأديب، لأنه إذا سقط الحد في مثل في بعض هذه الألفاظ قد لا يسقط التعزير.
الثاني الفرقة ولو بلا فعل حاكم، لأنه معنى يقتضي التحريم المؤبد فلم يقف على تفريق الحاكم كالرضاع، وتفريق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بمعنى أنه أعلمهما بحصول الفرقة باللعان.
يعني لما في صحيح مسلم وإن لم يذكر عندكم قال أو في الصحيحين ذلكم التفريق بين كل متلاعنين، ذلكم التفريق بين كل متلاعنين، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر قال ذلكم التفريق بين كل متلاعنين، قوله ذلكم التفريق وصف كاشف لما حصل، يعني كأنه يقول ما حصل الآن بينهم ترى هي فرقة أبدية ما عاد يتلاقون أبدا، يعني حتى ولو تزوجت زوجا آخر فلا يجوز، إذا خطبها زوجها الأول لا يجوز أن تعود إليه، ذلكم التفريق بين كل متلاعنين. وفي الحديث آخر لا سبيل لك عليها، لما تلاعن قال الآن لا سبيل لك عليها، يعني ليس لا تستطيع قربانها، لأن هذه فرقة أبدية وحرمة مؤبدة لا يملك بعد ذلك أن يرجع عليها.
وعنه لا تحصل الفرقة حتى يفرق الحاكم بينهما، لقول ابن عباس رضي الله عنهما في حديثه ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وفي حديث عويمر أنه قذف امرأته فتلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. فدل على أن الفرقة لم تحصل بمجرد اللعان، قدمه بالكافي.
أولا فعل عويمر هذا تصرف منه هو، يعني فعل عويمر العجلاني هذا تصرف منه هو، فكونه يعني استعجل وقال أنا أعتبر نفسي كاذب إن كان أني إن أمسكتها، أنا ما كذبت عليها، وإن كاني كاذب عليها فيقول فكذبت عليها إن أمسكتها، أنا أعتبر كاذب وهي طالق ثلاثا. فقوله طالق ثلاثا ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق ثلاثا، لكنه هو طلق، فإن كان هذا الطلاق وقع قبل التلاعن فعندئذ ما يلحق التلاعن، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه حصل التلاعن ثم ذكر ذلك وصله، يكون موصولا من كلام عويمر العجلاني، فلم يأمره به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هلال ابن أمية لما لاعن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره بطلاق، ولا ذكر اسم يعني لفظ الطلاق في حديث هلال ابن أمية. فحصول الطلاق بمجرد فحصول الفرقة بمجرد التلاعن. أما كونه بين يدي حاكم فهذا الأفضل وهذا الأولى وهو الأصوب. ليش؟ حتى قطعا للخلاف، ولأنه كما ذكرنا قد يكون فيه ألفاظ معينة محددة أو تقديم شيء قبل شيء، فلا بد من حضور القاضي. لا بد أن يكون منصور في سننه وصحح الشيخ وذكر أنه عند البيهقي ووصله إلى علي رضي الله تعالى عنه، يعني ذكر من رواه وذكر أن الموصول عن علي رضي الله تعالى عنه، ويشهد له خبر سهل السابق. نعم.
الرابع انتفاء الولد ويعتبر لنفيه ذكره صريحا، كأشهد بالله لقد زنت وما هذا ولدي، وظاهر كلام أبي بكر صحة نفي الحمل في لعانه لظاهر حديث هلال بن أمية رضي الله عنه، فإنه لاعنها قبل الوضع بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروها فإن جاءت به كذا وكذا الحديث. ونفى عنه الولد قال ابن عبد البر الآثار على هذا كثيرة وأوردها، ولم ينقل ملاعنة بعد
ولم ينقل ملاعنة بعد وضعه
وشرط لنفيه ألا يتقدمه إقرار به
أو بتوأمه أو تهنئة
به فيسكت أو يؤمن على الدعاء أو يؤخر النفي بلا عذر، لأنه خيار لدفع ضرر فكان على الفور كخيار الشفعة.
هذا القسم وهو من الأقسام المهمة أو من الأحكام المهمة التي تترتب على مسألة اللعان، فإن حكم اللعان جاء من أجل، ليس المقصود أن الإنسان يدفع عن نفسه الحد، فدفع الحد عن النفس هذا يعني أمر كما ذكر هو من عذاب الدنيا، وعذاب الدنيا يتحمل ولكن عذاب الآخرة. أما الشطر المهم فيه فهو مسألة الولد، ولهذا مر معكم في أول الباب أنه قد يجب اللعان على الزوج، قد يجب عليه القذف. متى؟ لو رأى زوجته تعمل الفاحشة وعلم أنها تحمل من هذا، يعني كونه هو ما يحمل مثلا، أو كون مثلا يعني لما يعني تبين فيما بعد أنها حملت من هذا، يعني حسب لها فعلم على ظني أنها حملت، إنما حملت من هذا الفعل مثلا، فعندئذ هذا الولد ما هو شرعي له، ليس شرعيا له. ليش؟ لأن هذا الولد يصبح وارث ويصبح أيضا محرم للبنات، وهذا ليس الحق، هذا ولد رجل أجنبي، فعندئذ يجب أن يقذفها شرعا. فمن هنا إذا كان الولد إذا غلب على ظنه أن الذي تحمل هذه المرأة ليس الولد منه هو، فعندئذ لا بد أن ينص عليه في قذفه فيقول أو في لعانه، وأن هذا الولد ليس ولدي أو هذا الحمل الذي في بطنها ليس مني، لأن هلال ابن أمية قذفها وهي حامل وقال هذا الحمل ليس مني، فلهذا قال صلى الله عليه وسلم إن جاءت به على صفة كذا فهو لهلال، كذب عليها وصدقت، وإن جاءت به على الصفة الفلانية أي بصفة شريك ابن سحماء فهو فقد كذبت وصدق. فهذا فيه دلالة على أنه حصل متى القذف، حصل القذف في أثناء الحمل، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال وعليه الآثار الكثيرة ولم ينقل ملاعنة بعد وضعه، يعني بعد أن تضع به ما يشترط أن يلاعن مرة أخرى، لكن لو فرضنا أنه لاعنها في مسألة الزنا ولم يذكر شيئا عن بالنسبة للولد، فالولد يلحق به لاحتمال أن يكون منه هو، لأنها تحت بطنه، هي تحته، واحتمال ما دام العقد موجود والزوجية موجودة لا بد أن نلحق الولد للفراش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، لا بد من لحوق النسب، لا يضيع النسب بحال من الأحوال والاحتياط فيه. لكن إذا رماها فيما بعد، إذا رماها فيما بعد قبل التلاعن مثلا، ما تلعن ورماها فيما بعد بعد الولادة مثلا، فعندئذ يحصل أيضا التلاعن ويذكر فيه الولد. فإن لم يعني يذكر الولد في الأساس في السابق، وإنما لاعن على مسألة حصول الفاحشة وفرق بينهما ولم يذكر شيئا في الولد، ثم جاءت بولد أو بنت فهو له، فهو له إلا أن ينفيه، فإن نفاه فيلاعن عليه هو، يلاعن نعم يلاعن عليه هو، لأنه سيذكر الآن. شوف قال ولم ينقل ملاعنة بعد وضعه، وشرط لنفيه ألا يتقدمه إقرار به. أما إذا أقر أن هذا الولد الذي في بطن هذا المرأة أو بعد الولادة له، لا يجوز له بحال من الأحوال أن فيما بعد يقول هذا ولد زنا. لو قال هذا الكلام ما لا يقبل منه، لا يقبل منه. وكذلك إذا أقر بتوأمه الذي جاء معه، لو يقر بواحد واحد يقول ما هم مني، يصح هذا الكلام؟ ما يصح هذا الكلام. أو تهنئة به، كان يهنى بالولد فيقال له مبروك جاء لك ولد، فيقول الله يبارك فيك فيعتبر هذا يعني إقرار به وسكوت عليه. أو يؤمن على الدعاء إذا دعي له في المولود، بركة في المولود وشكرت شكرت الواهب، فهو يعني أمن على الدعاء. ففي هذا أو أخر النفي بلا عذر. كيف أخر النفي؟ يعني إذا ولد المولود وأراد أن ينفيه ونظر إليه فرأى أنه ليس بولد له، ففي هذه الحالة لا يجوز أن يؤخر القذف ولا يجوز أن يؤخر نفي الولد. فإن أخره وسكت فهذا مثل حق الشفعة، كأنه رضي به واختاره ولدا، وعندئذ لو نفاه بعد لا نقبل منه، لا نقبل منه. يقول نفي الولد يحتاج إلى أن يكون ذلك على الفور، ما في خيار، ليست المسألة مسألة خيار، مسألة ثبوت نسب ولحوق نسب، فلا بد أن ينفيه مباشرة. يقول هذا الولد بعد الولادة ليس مني أو ليس لي، فعندئذ يلاعن. أما لو حد بارك له ووافق أو دعا كما قال وأمن أو أقر بالذي ولد معه، فعندئذ يكون إقرارا وإلحاقا بالنسب احتياطا له. إذا هو قذف وسكت، إذا قذف بالزنا وسكت ثم بعد أن يلد الولد مثلا، إذا حملت هي، إذا حملت ثم ولدت، هل يلاعن في هذه الحالة؟ يلاعن على الصحيح، لأن قذف جديد، لأنه قال هذا الولد ما هو لي، فيلاعن هو من قبله. يلحق به النسب. الذي يظهر هنا لأن سيأتي معنا أنه إذا أصبح إذا يعني أن عندما يريد أن ينفي الولد ما يفي ملاعنة مرة ثانية بينه وبين الزوجة، لا ما في، ما هو ابنه، إذا ما يقال الزنا حصول والعياذ بالله حصول الفاحشة شيء وكونه يثبت النسب له شيء آخر. فالأصل إذا سكت عليه، إذا سكت عليه ما قال شيء وإنما رماها بما رأى، قال رأيتها تفعل كذا ثم انتهى التلاعن، في هذه الحالة الولد الذي يأتي يلحق به، ما لحق في هذه الحالة. لكن لو كان بعد كيف ما ينجب هو؟ طيب ولو كان لأن الآن هذا احتمال، هذا احتمال أنه ينجب. كم من إنسان جلس فترة من الزمن مع زوجته 20 سنة بعضهم ثم بعد ذلك أنجب دون أن يأخذ أي علاج حتى؟ فهذا الأمر بإرادة الله عز وجل، وما دام في علاقة بين الرجل والمرأة وفراش، عندئذ لابد أن نحتاط لمسألة النسب، لابد أن نحتاط لمسألة النسب. لكن لو فرضنا بعد الولادة قال أيضا هذا الولد ما هو مني وهذا الولد ما هو لي، هو يختلف عني، ها؟ ففي هذه الحالة هل نلاعن مرة أخرى بينهم احتمال، احتمال أن يلاعن ويقال هو نفسه هو الطرف الذي يلاعن، ها يشهد على نفسه يعني باللعن 4 مرات وكذلك ثم ويشير يقول في كل مرة وأن هذا الولد ليس منه، يلحق بأمه، لا يلحق بأمه لأن أمه تنكريش، هو خرج منها تنكره، ما هي جابته ما فيه، هو يلحق بأمه، هذا هو الصحيح.
فصل فيما يلحق من النسب. إذا أتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة وهي أقل الحمل لما روي أن عثمان أتى بمرأة،
كم بقي من الوقت؟ دقيقتين بس. طيب في أسئلة حول الموضوع؟ نعم. إلا على كيف هي؟ طبعا الخلع إذا خالع الرجل المرأة أنفسخ الزواج، أنفسخ العقد، لا وهي حرة تريد أن تتزوج شخص آخر تتزوج بعد العدة، بعد العدة، لكن لو أراد هو أن يتزوجها نفس الرجل، نفس الرجل الذي خالع، هل يصح ولا ما يصح؟ يصح بعقد ومهر جديد. ها؟ هي
نعم
هي إذا نكلت هي في هذه الحالة فهذا يعتبر إقرار منها.
إذا نكلت إقرار.
إقرار.
عدم يعني إتيانها اللي عام في البداية.
يعني الآن تقول لاعنت، هي لاعنت. لاعنت. لكن لما جاءت عند قوله والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ها ما قالت الكلام هذا، سكتت، ها يعتبر نك أيوة إقرار هذا.
وإن سكتت في أثناء مثلا هو يقول أشهد أنها زنت قالت كذبت المرة الثانية سكتت،
إذا سكتت مطلقا وفي الأصل من شروطها أن تسكت، الإكذاب الإكذاب ما هي في كل مرة، ما هو لا ما يلزم، ما يلزم أنه يقول إنها زنت وهي تقول كذاب، لا هو الشرط أن تقول كذب ولو مرة واحدة، هذا من الشرط أن تكذبه فيما يدعي عليها، لو مرة واحدة فقط حصل التكذيب خلاص في هذا الحالة يعني نبدأ بمسألة اللعان، لكن لو فرضنا سكتت ما أكذبته ولا أقرت بشيء، ها ولا فلا لعان في هذا الحال. إذا بدأت باللعان، إذا بدأت باللعان إلى أن وصلت مثلا إلى والخامسة أن غضب الله عليها، فما قالت والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، تعتبر في هذه الحالة مقرة بما رماها، فيسقط عنه حد القذف. لا لا ما ينس ما ينس ما يندر. ها هي قالت كذب علي، هو أسألها القاضي مثلا هل صدق فيما يقول؟ قالت كذب، ما هو صادق، ها الاستمرار هنا ما هو تجلس تقول كل ما قال لها كلمة تقول كذاب كذاب، لكن لنفرض الاستمرار قصده هنا في هذا ألا تأتي بشيء يخالف ذلك الإقرار، هذا معناها. لو سكتت مطلقا ما يعتبر لعان، لا ما يفرق بينهما، ما يفرق بينهما، لكن ليش ما يفرق؟ لأنه هي الآن تسكت والحق لها في الأصل، لأنه يرميها هو ويرميها وتسكت ما تقول شيء، فإذا قال وهذا الولد ما هو لي الذي في بطنها فيلاعن هو عليه
ولا يقام عليه
أحد ويفرق بينهما، الولد يتبع أمه ما يتبعه. ما يقام إذا انتهى، إذا تم اللعان خلاص خلاص ما عاد فيه، ما عاد فيه حد، لأنه قال لولا القرآن لكان لي ولا هاشا. نعم يقول إذا رمى رجل امرأته وأنكرت واعترف الذي رماه رمها به هل يقبل؟ طيب اعترف هو وهي أنكرت، ها هل يقبل منها الملعنة؟ ما تدخل، ما فيها ملعنة، هذه ما فيها ملعنة. إيه لكن هي ما اعترفت بشيء، هي ما اعترفت بشيء مثلا، ولا أكذبت، سكتت، ها؟ ما يلحق شيء. لكن لو كذبت هي قالت ما سويت شيء، والذي فعل قال نعم سوى، تدخل في الملعنة، يصير فيها حكم الملعنة. أن اعترافه هو هذا الشخص اعترافه بفعله معها ما يلزمها هي بالاعتراف، هو مقصوده هنا أنه يرميها، ها؟ إيوه. والقاضي يوجه الكلام لها فتقول كذاب، ما قالت كذاب ولا شيء،
ولكن أتى الرجل الذي زنت قال نعم هي زنت.
طيب يثبتون الاثنين عليها في هذه الحالة، هذا الثاني يثبت عليها، ها؟ ولا يقذف، شو اسمه، يقام عليه حد وكذا، حد الزنا عليه هو.
ايوه ولكن
عليه هو لأنه اعترف،
هو اعترف،
هو اعترف، هذا الشخص اعترف قال انا زنيت بها، نقوم عليه حد القذف، عليه حد الزنا هو، ولا يلزمها هي حد الزنا.
ولكن ان كذبت هذا الشخص يبدا اللعان،
يبدا لا يبقى، يبدا ما دام في رمي من الزوج،
ما هو من الزوج، هو دحين كذبت الشخص الاخر،
ما في لعان، ما في لعان حتى الزوج يرمي،
لعان لا يكون الا بين زوجين. اقصد تكذيب هذا الرجل اللي يعني يعترف بالزنا على هو